خيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصل الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين إمام الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا حول حديث كتاب عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال وصلنا الحديث كم؟ هنبدأ في 8. وعن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه 3 ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وعن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمرو ابن أبي الحسن سأل عبد الله ابن زيد عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بثور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه 3 ثم أدخل يديه في التور فمضمض واستنشق واستنثر 3 بـ3 غرفات ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه 3 ثم أدخل يده فغسلهما 2 إلى المرفقين ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر 1 ثم غسل رجليه، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. هذه رواية. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، والتور شبه الطستي. هذان الحديثان يوضحان كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن كل عبادة مدارها على الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان وضوءا أو صلاة أو تيمما، كل عبادة مدارها على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال العلماء الأصل في العبادات التوقيف، نتوقف في العبادة على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعبادة لا تؤخذ بالعقل، لا جنسا ولا قدرا ولا صفة ولا زمانا ولا مكانا، فلا بد لأي عبادة من العبادات أن توافق الشرع، وموافقة العبادة للشرع تكون في 6 أمور. موافقة العبادة للشرع تكون في 6 أمور: توافق العبادة الشرع في جنس العبادة، هذه الأولى، بمعنى إذا شرع الله سبحانه وتعالى عبادة من العبادات وحد لها جنسا معينا فلا نتعدى، كورود الشرع في الهدي والأضاحي بالذبح من بهيمة الأنعام. وما بهيمة الأنعام؟ الإبل أو البقر أو الغنم. فلا يجوز، هذا جنس ما يذبح في الأضاحي والهدي، فلا يجوز يرحمك الله، فلا يجوز أن نذبح من غير هذا الجنس. فلو ذبح إنسان مزرعة دجاج بدلا من شاة يذبحها هديا، هل يجزئه ذلك؟ ذبح مزرعة بعشرة آلاف جنيه، مزرعة دجاج، ولم يذبح شاة في الهدي، نقول لا يجزئ هذا. ذبحك هذا صدقة من الصدقات، لكن لا يجزئ. لماذا؟ الجواب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع، لأن الشرع لم يشرع الدجاج جنسا في الهدي حال الذبح، لا بد من ذبح بهيمة الأنعام. طيب لو ذبح حصانا، الحصان يذبح؟ يذبح، هذا قول الجمهور، يذبح الحصان. وقد جاء في الصحيحين حديث أسماء قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا. كذلك لابد في العبادة أن توافق الشرع في السبب. فإذا كان العبادة سبب مشروع ورد به الشرع أخذنا به وقلنا إن العبادة مقيدة بهذا السبب. فإن لم يرد سبب من الشرع كانت هذه العبادة مردودة بدعة. كمثلا إحداث الأعياد كالاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاحتفال بليلة 27 وبليلة النصف من شعبان، نقول هل احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ هل النبي جعل هذه الليالي سببا في هذا الاحتفال؟ الجواب لا، إذن ليس عبادة. وإلا فإنك توجه سؤالا لمن يقيم هذه الاحتفالات مختصرا، تقول له: هل الاحتفال بهذه الليالي والأيام ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إما أن يقول ورد فيكون كذابا على رسولنا صلى الله عليه وسلم، وإما أن يقول لم يرد. وإذا قال لم يرد قلنا لا حاجة لنا في ذلك. فإن قال لم يرد لكن أستحسن ذلك، أريد أن أحيي هذه السنن في الأمة حتى تلتفت إليها، نقول: وهل غاب هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت تتهم الرسول الآن في أنه لم يكن ناصحا للأمة، إذ لو كان ناصحا للأمة لبذل النصح فيما يتعلق بهذا. فشيء لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم سببه في هذه العبادة إذن ليست عبادة بل هي بدعة. الثالث: أن توافق العبادة الشرع في القدر، القدر، وذلك كأنصبة الزكاة. الشرع ورد بقدر معين في بعض العبادات، هذا القدر لا يتعدى. بفرض قدر آخر على الأمة فإن نقص لم يجزئ، وإن زاد نُذر إلى العبادة إن كانت تقبل الزيادة مثل الزكاة. جاز ذلك، لكن لا على وجه شرع جديد، بل على وجه محبة الخير. واحد عليه نصف العشر قال أنا بطلع ثلث الزرعة كلها، نقول لا بأس، لكن أطلع ربع العشر في زكاة الزروع والثمار، نقول لا تجزئ ولا أقل من ذلك بأي شيء. كذلك لا بد أن توافق العبادة الشرع في العدد، فإذا وردت العبادة مخصوصة بعدد معين فلا نتعدى هذا العدد، كالصلاة لا يجوز لنا أن نزيد على ركعاتها مهما استحسننا. واحد يقول نجعل صلاة الظهر ست ركعات صلاة، نزيد ركوعا وسجودا فيها، نقول الصلاة باطلة إذا زدت. الخامس أن توافق العبادة الشرع في زمن العبادة، في الزمن، فإذا شرع الله ورسوله في العبادة زمنا معينا فلا نتعدى هذا الزمن، كصيام رمضان الذي يبدأ من رؤية شهر رمضان إلى يعني هلال رمضان إلى هلال شوال، فلو أننا صمنا 11 شهرا ولم نصب رمضان يجزئ ذلك؟ لا يجزئ، رغم أننا صمنا 11 شهرا لكن لا يجزئ. ولو أننا غيرنا زمن الحج بدلا من أن نقف بعرفة في التاسع من ذي الحجة سنقف 5 مرات في التاسع لكن من شوال ورمضان وشعبان ورجب وجمادة، ما يجزئ. فالشرع حد زمنا للعباد. أخيرا، إذا حد الشارع مكانا للعبادة فلا يجوز أيضا أن نحدث مكانا آخر، فلا بد أن توافق العبادة الشرع في المكان. أين نحج؟ نحج في أماكن مخصوصة. فلو قال الناس نحج في بلدتنا، الكعبة هذه ما سعتها؟ سعتها 12 متر في 12 متر، سوف نعمل كعبة سعتها 100 متر في 100 متر ونطوف حولها، وبدلا من أن نبنيها بالأحجار سنبنيها بالذهب، هل يجزئ هذا؟ لا يجزئ هذا ويكون بدعة. هذه الضوابط الست تبين لك المشروع من الممنوع في أي عبادة من العبادات، وعليه إذا فهمت هذه القاعدة على اختصارها استطعت أن تجيب السائل عن أي شيء يسألك عنه. يقول يا شيخ لو سمحت أنا بعد الصلاة أسبح 100 وأحمد 100 وأكبر 100، أليس هذا شيئا طيبا؟ بما تجيب؟ بدعة ولا سنة؟ بدعة، مع أنه يسبح 100 ويحمد 100 ويكبر 100، أولا أتى بطاعة، ثانيا زاد عن الطاعة المشروع، لكن نقول له بدعة ولا سنة؟ نقول له بدعة. فإن قال لما ألم أزدد عبادة وطاعة، يكون جابون عليه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هل هذا عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لا، نقول إذن هو مردود. لو دخلنا المسجد صلاة الجمعة فوجدنا الإمام مع الأذان، بعد الأذان مباشرة دخلنا المسجد وجدنا الإمام يصلي بالناس، فما إن فرغ من صلاته صعد المنبر وخطب في الناس، ماذا نقول له؟ سنة أو بدعة؟ فإن قال أنا أريد أن أعمل عملا يأتي الناس إلى المسجد سريعا حتى يستفيدوا من خطبتي من أول ما أصعد، فلو أن الناس علموا أن الصلاة ستتقدم لأقبلوا إليها مسرعين، نقول هذا العمل مشروع أو ممنوع؟ ممنوع، والسبب فإن جاء في صلاة العيد فجعل الخطبة أولا وبعد الفرغ من الخطبة صلى بالناس ركعتين، نقول هذا العمل مشروع أو ممنوع؟ ممنوع، لأنه لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ورد عن بعض الأمراء إلا أنه لا يتابع عليه وقد أنكر عليه الصحابة. شوف الفرق، يعني لو جئنا في الجمعة فوجدناه يصلي أولا ثم خطب لقلنا ممنوع، ولو جئنا في العيد فوجدناه خطب أولا ثم صلى لقلنا ممنوع. هنا ممنوع وهنا ممنوع، مع أنك أنكرت هنا بسبب تقدم الصلاة وهنا أنكرت بسبب تقدم الخطبة، لأنك مقيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا الصحابة رضوان الله عليهم علموا وفقه، ولهذا علموا الأمة العبادات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في الوضوء أو في الصلاة. عثمان الخليفة الراشد الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ورد في الصحيح أنه قال ذاك رجل تستحي منه الملائكة، عثمان تستحي منه الملائكة، تستحي منه الملائكة، ولم تستحي منه قتلته حين ذبحوه ذبحا، ملائكة الرحمن تستحي من عثمان، وشياطين الإنس لم تراعي فيه إلا ولا ذمة، ولم ترحم صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إنفاقه وبذله ولا موت النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض، وإنما ذبحوه ذبحا. علم الأمة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتصل السند في العبادات إلى رسول الله، كما ورد أن بعض الصحابة علم الأمة الصلاة كما جاء في حديث مالك بن حويرث في الصحيحين قال أصلي لكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، يعني أنا لا أريد أن أتنفل النافلة من أجل النافلة، وإنما سأصلي لكم الآن ركعتين نافلة لأبين لكم كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ورد عن ثابت البناني التابعي الجليل. المهم أن الذي تغب عليه الصحابة ومن بعدهم من كبار التابعين على أن العبادة مدارها على التوقف، هذه قاعدة سهلة التي نقولها سهلة، واحمد الله أنها سهلة عليكم، لكن هذه القاعدة محل ضرب واعتداءات في كثير من البلدان وبين كثير من الفئات حين يدخلون آراء شيوخهم ويدخلون عقولهم في العبادات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كم حصل خلاف في بعض المساجد بسبب وجود القرآن بصوت مرتفع قبل صلاة الجمعة؟ كم حصل خلاف في المساجد بسبب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان جهرا في الميكروفون؟ كم حصل خلاف في صلاة ركعتين قبل المغرب تصلى ولا ما تصلى؟ كم حصل خلاف في مساجدنا بسبب هذه الأمور؟ كم حصل من الخلاف حتى وصل الأمر إلى جهات المسؤولة في هذا؟ وإذا رفع الأمر إلى الجهات المسؤولة في دينيا النسؤول عن المساجد قالوا أنت إمام تستحق النقل من المسجد. لماذا؟ لأنك تحدث خلافا مع الناس، والأصل أنك تسكت عن هذه السنن حتى لا تحدث خلافا ولا تنكر بدعا، ولكن اركب المطية، مطية المسجد، إن كان المسجد سنيا فكن سنيا، وإن كان المسجد ليس على السنة فاسكت، فإنه ينبغي أن يضرأ الخلاف. نقول ليس في كل شيء وليس في كل حال، وإلا لماتت السنن. ولقد أخبر ابن مسعود رضي الله عنه
عن قوم يجتمعون في المسجد فيسبحون ويكبرون ويحمدون، لكن على وجه مخصوص لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم صحابته، فدخل عليه ابن مسعود ووقف على رؤوسهم وقال كلمة مشهورة: إما أنكم أهدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنكم على ضلال مبين. يا أنتم أهدى من الرسول الذي مات ولم يعلمنا هذا، أو أنكم على ضلال مبين. قال يا ابن مسعود: البر أردنا. أنت كبرت المسألة ليه؟ كبرت المسألة. نحن ما أردنا إلا البر، نسبح ونحمد ونكبر. فقال ابن مسعود: كم من مريد للخير لم يبلغ. حينما قالوا البر الخير أردنا، لكن قال ابن مسعود: كم من مريد الخير لم يبلغ. لا تبلغ الخير إلا على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة التعبد، وهذه قاعدة لا يجوز أن ننحرف عنها أبدا مهما كان. العبادات لا تورث، نرثها عن آبائنا وآباؤنا يرثونها عن أجدادنا. العبادات لا تورث على صفات مخصوصة، إنما العبادات تتوقع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو طال البعد بين زمننا وزمن النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا الصحابة رضوان الله عليهم أنكروا أشد الإنكار على من غير وبدل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا ينكرون هذا إنكارا عالميا لا يسكتون لا يسكتون. ولقد رأى حذيفة رجلا يعلق خيطا في يده، خيطا في يده، وارد هذا على النبي؟ لم يرد. فإذا به يقطعه وهو يتلو قول الله تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالعبادات يسد الباب فيها ولا يبقى إلا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف ذلك بدع. مهما اتهمك الناس بالتشدد، ما في شيء اسمه تشدد في العبادات، هناك تمسك اتباع. فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وتمسك بهديه كان فائزا ناجيا مفلحا، ومن انحرف كان منحرفا مبتدعا. ثباتوا يا اخوان، هذه قاعدة في غاية الأهمية، سهلة بسيطة لكن قاعدة في غاية الأهمية، سواء كان هذا في الصلاة أو في الوضوء أو في التيمم أو في الزكاة أو في الصوم أو في الحج. كل هذه العبادات لا بد أن تفعل العبادة بأثر وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كان بدعة لا تستحسن شيئا أبدا على الإطلاق في هذا، وإنما اتبع النص. فعثمان رضي الله عنه علم الناس الوضوء. عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء. الوضوء بالفتح والطهور هو اسم للماء المستعمل، سواء قلت وضوءا أو طهورا، فالوضوء والطهور هو اسم للماء المستعمل. والوضوء من الوضاءة يعني النظافة، وهو عبادة مخصوصة في أعضاء مخصوصة تحصل الطهارة بها. فالوضوء عبادة، ولهذا حينما تأتي تعرف الوضوء لا تعرف الوضوء بأنه رفع الحدث أو طهارة في أعضاء مخصوصة وفقط، وإنما تقول الوضوء تعبد لله سبحانه وتعالى بغسل أعضاء مخصوصة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد أن تضيف قيد التعبد، سواء عرفت وضوء أو الصلاة أو الصوم أو الزكاة أو الحج، لا بد أن تضيف قيدا مهما جدا في أول التعريف، وهو التعبد لله. التعبد لله، لأن الوضوء عبادة. فالوضوء بالفتح اسم للماء الذي يستعمل في هذا. دعا بوضوء يعني دعا بماء ليتوضأ منه. فأفرغ على يديه من إنائه، يعني أمال الإناء فأفرغ على يديه ولم يدخل الإناء قبل غسله. وهذا سواء كنت نهارا أو ليلا أو في أي مكان كان حتى لا يتلوث الماء بيديك. فإن كان بعد قيام من نوم فعلى ما سبق بيانه، إن وضعت يدك في الإناء قبل غسلها إما أن يحرم ذلك أو يكره على خلاف أهل العلم في ذلك. المهم تجنب إذا قمت من النوم أن تضع يديك في الإناء قبل غسلهما ثلاثا، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء قلنا بأن ذلك محرم أو مكروه أو أن ذلك ينجس الماء أو لا ينجسه، فإن المشروع ألا تضع يديك في الإناء قبل غسلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا. يبقى اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فغسلهما ثلاث مرات، هذه سنة، فدل هذا على أن السنة أن تغسل اليد إلى الكفين يعني ثلاث مرات. واليد في اللغة تطلق طارة ويراد بها الكف، وتطلق ويراد بها اليد إلى المرفق، وهذا على حسب النص. قال سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. هل نقطع اليد من عند المرفق ولا نقطع اليد من الكف؟ نقطع اليد من الكف، نقطع اليد من الكف. لكن لما نقول فغسل يديه ثلاثا إلى المرفقين، يبقى اليد تطلق هنا على الكف وعلى الساعد. إذن اليد على حسب النص. فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء يده اليمنى، وهذا في دليل على أن اليمنى تقدم فيما يستحسن، هذه قاعدة نقدم اليمنى دائما، وهذه ستأتينا إن شاء الله في حديث عائشة. ثم أدخل يمينه في الوضوء لشرفها، فاليمين التي تدخل لأنها لما يستحسن من الأمور، أما الشمال فهذه تتقدم لما يستقذر من الأمور. الشمال تقدم في الاستنجاء، اليمين تقدم ولا الشمال؟ الشمال تقدم في دخول الحمام، الرجل الشمال. فالشمال عموما رجلا كان أو قدما أو يدا تقدم عند المستقذر أو ما يكون في مكان مثلا غير مكرم شرعا، لكن اليمين تقدم فيما عدا ذلك. هذه قاعدة حتى ولو لم يرد بها نص مخصوص في فعل مخصوص فقسها. فإن قال قائل: طيب أنت الآن تقول لابد أن يكون الشيء واردا، نقول الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم تقديم اليمين فيما يستحسن من الأمور ويكون محل إكرام، فالقاعدة نطردها فيما يكون تحت أو داخلا تحتها. ثم تمضمض واستنشق واستنثر وجمع بينهما. ثم حرف عطف، وثم هذا الحرف عند أهل اللغة يفيد الترتيب مع التراخي، يعني أن المضمضة والاستنشاق أتى بعد غسل الكفين، هذا الترتيب ماشي، لكن مع التراخي يعني في فترة زمنية. طيب هل هنا في فترة زمنية؟ لما غسل كفيه ثم أدخل يمينه في الإناء ثم تمضمض واستنشق، هل في فترة زمنية؟ ليس في فترة زمنية تستدعي أن احنا نقول تراخي، وإنما هنا جاءت المضمضة عقب. فالأصل أنه يستعمل الفاء، فالفاء حرف عطف أيضا، تدل على الترتيب لك مع التعقيب. تقول مثلا دخل محمد فعلي، يعني في كعبه على طول، لكن دخل محمد ثم علي فعلي دخل متأخرا عنه بفترة. وأما الواو فلا تدل على الترتيب، وإنما تدل على مطلق الجمع، دخل محمد وعلي، قد يكون هذا قبل هذا وهذا قبل هذا. فالواو حرف عطف، والفاء حرف عطف، وثم حرف عطف. الفارق بينهم أن الواو تدل على مطلق الجمع، فيش فيها ترتيب، وأن الفاء تدل على الترتيب لكن مع إيه؟ مع التعقيب، يعني مباشرة. جاء علي فمحمد، وأما ثم فإنها تدل على الترتيب مع التراخي. طيب هنا الأصل يأتي الفاء ولا ثم؟ الأصل يأتي الفاء. طيب جاءت ثم، قالوا هذا الأصل في اللغة، لكن قد تأتي ثم كما ذكر ابن مالك ابن هشام وغيره، قد تأتي ثم للترتيب مع التعقيب، يعني يكون هذا على خلاف الأصل لكن وارد في لغة العرب. فالموالاة شرط من شروط صحة الوضوء على الصحيح، فلا تستدل على عدم الموالاة بثم، ولكن قل ثم هنا على خلاف الأصل، وقد قال ذلك أئمة اللغة. تمضمض واستنشق واستنثر، هنا استعمل حرف العطف إيه؟ الواو. تمضمض واستنشق واستنثر، ما نقدرش نقول الاستنشاق الأول ولا المضمضة ولا الاستنثار من هذا النص. ليه؟ لأن الواو تدل على مطلق الجمع، يعني لو قدم الاستنشاق ما فيش إشكال، لأن احنا قلنا الواو تدل على مطلق الايه؟ الجمع من غير ترتيبه، لكن اتضح لنا الترتيب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخر، وهو أن المضمضة تتقدم الاستنشاق، فيكون المعنى هنا تمضمض ثم ايه؟ استنشاق. انتبهتم يا اخوان ولا ما انتبهتم؟ واضحة ديت؟ طيب. والمضمضة ادخال الماء في الفم وإدارته، هذه المضمضة. والاستنشاق أن تأخذ الماء بالأنف، والاستنثار أن تخرج الماء الذي أخذته، وكل ذلك سنة. وقد تقدم معنا ومن توضأ فلينتثر أو فليستنثر. وهل المضمضة والاستنشاق والانتثار أو الاستنثار يكون بكف واحدة ثلاثا، ولا يكون بثلاث للمضمضة وثلاث للاستنشاق؟ قولان لأهل العلم. هو الذي يترجح كما سأتي في حديث عبد الله بن زيد الآن أنهما بثلاث غرفات، يجمع في كل غرفة بين المضمضة والاستنشاق، لأنه سيأتينا ثلاثا بثلاث غرفات أو غرفات، يبقى جمع بينهما، جمع بينهما. وسبق وأن قلنا بأن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء وفي الغسل، في الوضوء وفي الغسل. ثم غسل وجهه ثلاثا. في المضمضة والاستنشاق لم يذكر عددا، في الوجه ذكر عددا، فهل العدد لا يشترط؟ نقول هذا إجمال تفصل الأحاديث الأخرى، وهو أن المضمضة والاستنشاق كذلك ثلاثة، فما أجمل في حديث ها فصل في آخر، ونحن نأخذ هدي النبي صلى الله عليه وسلم من جملة ما ورد من أحاديث، ما نأخذ من حديث واحد، نأخذ من جملة ما ورد من أحاديث. وهذه قاعدة مهمة انتبهوا لها، حينما يأتي من يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لنفرض أن 10 من الصحابة وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فانفرد واحد بصفة عن بقية 9 عن بقية 10، هل نأخذ بها ولا نأخذ؟ ها؟ طب لم يرد عن 9 هذه الصفة. هو ما في جمع الآن، هي دي زيادة. يعني لو كان انفرادوه مخالفا للصحابة نرد ولا نقبل؟ نرد. طب ولو كان من غير مخالفة نقبل. ننظر إلى المخالفة، ننظر إلى الزيادة، لو كانت الزيادة مخالفة كان يتفق 9 على صفة ثم يأتي 10 هذا فيذكر خلاف للصفة، نقول لا هذا وهم منه ونأخذ بما رواه الجمع منهم 9. لكن إذا كانت زيادته غير مخالفة، زيادة هم سكتوا ما ذكروا هذه الزيادة، فزاد هذا الصحابي، نقول تقبل، لأن الصحابة كلهم عدول. وإذا كان هذا في من دون الصحابة من الرواة مقبول. وقد ذكر ابن حجر أن زيادة الثقة ما لم تقع مخالفة مقبولة، وحكمها حكم الحديث المنفصل، هذا في الراوي، فما بالنا بالصحابة. وأنا أقول هذا ليه؟ لأن البعض رد سننا ثابتة لأنها لم ترد إلينا إلا من رواية صحابي واحد انفرد به، كتحريك الإصبع في التشهد، وقد انفرد بروايته كعب بن عجرة. وقالوا الوارد الإشارة، لكن التحريك لم يرد إلا من حديث كعب. نقول يقبل أو لا يقبل؟ يقبل ببساطة جدا، يقبل، لأن التحريك لا ينافي الإشارة. أشار بإصبعه حرك، هل هناك منافاة؟ ما في الوفاء، لكنها زيادة صفة، يعني أنه أشار بالتحريك، لأن من حرك يقال أشار، لكن من أشار لا يقال حرك، فجاء التحريك صفة زائدة لا تتنافى مع الإشارة فنقبله. كذلك ما جاء في الصحيحين من جلسة الاستراحة من حديث مالك بن الحويرث حينما روى جلسة الاستراحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، فقال قوم إن من فرض بها مالك ولم يرويها غير مالك، ومالك ورد على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، فلعل النبي فعلها حاجة احتياجا إليه لما كثر لحمه صلى الله عليه وسلم، فكان يتعب أن يقوم مباشرة فيجلس الاستراحة ثم يقوم، وهذا ما عليه الجمهور. لكننا نقول جلسة الاستراحة ثابتة من غير حاجة، لأن أحدا لم ينفي هذه الجلسة وانفرد بها مالك، ومالك صحابي. أما الدعوة بأنه فعلها للحاجة فإننا نقول أعلم الناس بفعل النبي للحاجة من عدم فعل الحاجة من الصحابي، من رأى، وإن مالكا لم يروا فقط في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه فعل كذا وكذا للحاجة، وإنما بعد موته صلى الله عليه وسلم علم أصحابه ذلك، فقام يصلي بهم صلاة رسول الله، فكان إذا أراد أن يقوم من الركعة الأولى والثالثة جلس ثم قام، قال وهكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. أنا الآن لو أقوم أمامك أصلي أقول لك مثلا أصلي كيف رأيت أو علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فمثلا وأنا أصلي أقول مثلا هكذا مثلا أو كذا، لما أجي واحد ينقل الصلاة عني هل ينقل هذه؟ ليه؟ لما نقله؟ لأنك تعلم يقينا أن هذا شيء ليس في الصلاة، إنما شيء عرض لي معروف، أو واحد يعمل كده مثلا لا يمكن تنقل هذا. أو مثلا إذا أردت أن أقوم فهممت من وقوع فاستندت على الجدار، هل تنقل الاستناد على الجدار؟ ما تنقل. أفعال الحاجة معروفة فلا تنقل على أنها جزء من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. مالك لو كانت هذه الجلسة طارئة للحاجة لما نقلها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على أنه من سنن الصلاة. ولهذا نعتبر هذا الحديث حجة في هذا الباب، والوارد في الصحيحين من حديث مالك حينما علم لا بروايته الأولى، فقد يتوجه إليه ما قاله علماؤنا في هذا، لكن نقل مالك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم السنة على أنها ثابتة من هدي صلى الله عليه وسلم هو أعلم من يفتين في هذا، إذا كان النبي فعل الحاجة أو لم يفعل الحاجة. انتبهتم يا إخوان؟ فهذه مسألة مهمة جدا. أما إذا وقعت مخالفة لما رواه الجمع من الصحابة، نعم نقول هذا وهم من الصحابة، كما سيأتينا إن شاء الله في حديث أبي هريرة. طيب، أو فهم خاص كما سيأتينا في حديث أبي هريرة. ثم مسح برأسه هنا الأول، ويديه إلى المرفقين ثلاثا، يعني غسل يديه إلى المرفقين ثلاثا. المرفق ما يرتفق الإنسان عليه، الذي يسميه العوام إيه؟ كوع. ليس هذا هو الكوع، إنما هذا إيه؟ مرفق. أما هذا مرفق يرتفق عليه الإنسان. هل المرفقان يدخلان فيما يجب غسله أو لا يدخلان؟ ها؟ يدخلان بدليل لا، ما فيش إجماع، يعني في من قال لا، أو أنا إحنا ما نقول نطرح هذه المسألة معناه فيها خلاف. إيه؟ أي بس هل الغرة تكون ورد ما تكون في المرفق ولا في اليد عموما؟ هذا يرجع إلى خلاف عند الأصوليين في أن إلى هنا تفيد الغاية، إلى المرفقين في غاية نقف عندها. هل يدخل ما بعد هذه الغاية اللي هي المغية هل يدخل هذا في الباب أو يخرج؟ تقول سافرت إلى القاهرة، إلى ديت توقفك عند أول القاهرة ولا تدخلك في القاهرة؟ هذا خلاف بين الأصوليين، وهنا يترجح في هذا الموطن يترجح دخول المرفقين، وذلك لأن لأمرين. الأمر الأول أن إلى أتت بمعنى مع، وهذا وارد في نصوص الشرع، ولقد قال الله سبحانه وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. إلى الليل يدخل جزء من الليل ولا ما يدخل؟ متى تفطر؟ في آخر جزء من النهار أو في أول جزء من الليل؟ آخر جزء من النهار، يعني هو من النهار تبقى تقضي وعليك الإثم إذا كنت متعمدا، لكن مع أول جزء من الليل إذا دخل الليل ثم يتم الصيام إلى الليل، يعني مع الليل. وكذلك يترجح دخول المرفقين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المرفقين في غسل اليدين، هذا الوارد عنه كما جاء، وإن كان الحديث فيه مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدير الماء على المرفقين، لكن الوارد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخل المرفقين. ثم مسح برأسه. هنا انتقل من الغسل إلى المسح، وهذا فرض الرأس، لا ينبغي أن تغسل. سبحان الله، شوف المسلم بيتبع ازاي. فلو واحد قال لك أنا حط رأسي تحت الحنفية، إذا جت إلى الرأس وضعتها تحت الحنفية الماء، وكل واحد نقول أنت مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فات النبي أن يغسل رأسه، لماذا مسح هنا؟ دليل على أن هذا الركن من أركان الوضوء يمسح لا يغسل. فلو جئت أنت لتمسح على اليدين وتغسل الرأس خالفت، ولكن فرضية اليدين الغسل وفرضية الرأس المسح، فلو خالفت صح الوضوء، لكنك لو ضربت على ذلك واستحسنت كنت مبتدعا، مبتدعا لا يجوز لك أن تغسل. وأيضا هذا في الصفة كما سبق معنا في شروط العبادة. وأيضا في ثم مسح برأس المسح وليس الغسل مرة واحدة، وهذا في العدد، قلنا لابد أن العادة العبادة توافق الشرع في العدد. فأنت تغسل يديك ثلاثا ووجهك ثلاثا ورجليك ثلاثا وكفيك ثلاثا ورأسك مرة، لا يوجد أمة على وجه الأرض تتبع نبيها مثل ما نتبع نحن، لا في عدد ولا في صفة ولا في قدر أبدا. طيب، يبقى هذا في الصفة والمسح ليس الغسل، وفي العدد مرة. طب لم يرد في حديث عثمان مرة، لكن ورد في الحديث الذي قرأناه وعبد الله بن زيد أن ذلك مرة. طيب، والقدر، القدر ورد في حديث عبد الله بن زيد بدأ من مقدم رأسي حتى انتهى بهما إلى قفاه ثم رجع إلى المكان الذي بدأ منه. يبقى ما القدر الوارد؟ جميع الرأس. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على مسح بعض الرأس أبدا في حديث، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، إلا حينما كان لابسا العمامة كما جاء في حديث المغيرة بن شعبة فمسح على رأسه وعمامته، أما من غير عمامة لم يرد أبدا إن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على مسح بعض الرأس، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة. فذهب جمهورهم إلى أنه يجزئ بعض الرأس، واستدلوا على ذلك في المجمل بدليلين. الدليل الأول بحديث المغيرة أنه مسح على بعض رأسه والعمامة، وهذا يدل على أن بعض الرأس يجزئ، ولو كان لا يجزئ بعض الرأس لخلع النبي العمامة ولا مسح الرأس كله. والدليل الثاني من اللغة، وهو أن الباء للتبعيض، يعني مسح ببعض رأسه، والآية كالحديث وامسحوا برؤوسكم، والقول الثاني وهو قول الإمام أحمد ومالك رحمهم الله ومن تبعهما من أهل العلم أنه يجب مسح الرأس كله، ولو مسح بعضه لم يجزئ. طبعا الذين قالوا بالبعض اختلفوا في هذا البعض، فليقول ربع، واللي يقول بعض شعرات، واللي يقول اختلفوا في هذا القدر، ولم يرد في ذلك سنة، لأن هو النبي مسح على الناصية، على ناصية والعمام، يعني مقدم الرأس. طب المقدم ده كان قد ايه بقى؟ اللي يجزئ هذا البعض اللي يجزئ كان قد ايه؟ 2 سنتي ولا 3 سنتي ولا 5 سنتي؟ وقال احمد ومالك لا، بل يجب استيعاب الرأس، وذلك للأدلة الواردة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على الرأس أبدا في حديث. ورد على الاستدلال بهذه الأدلة. أما قولكم بحديث المغيرة أنه مسح على رأسه والعمامة فلم نخالفكم فيه، ولكن هذا حكم في من لبس العمامة، لأن النبي لم يكن يتكلف صلى الله عليه وسلم. أيسر عبادة تعبد بها رجل لله كانت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن يتكلف. فإذا كان لابسا عمامته مسح عليها، لم يخلعها ليمسح، وإن كان حاسر الرأس لم يلبس العمامة ليمسح، وإنما يمسح على الرأس، وإن كان لابسا الخفين مسح ولم يخلع ليغسل، ولو كان غير لابس الخفين لم يلبس ليمسح، وإنما كان هديه اليسر صلى الله عليه وسلم. حتى العمامة لو بدا بعض رأسه مسح على بعض رأسه والعمام، لا كحال الموسوسين، فليس حديث المغيرة معنا في الباب، بل هو دليل عليكم، وهو أنه مسح على الناصية وعلى العمامة، فدل هذا على استيعاب الرأس ولو كان فيه العمام. وأما قولكم بأن الباء للتبعيض، فقد ذكر أئمة اللغة أن ذلك لم يرد ولم يعرف في لغة العرب. قال ذلك ابن برهان، قال ومن زعم أن الباء للتبعيض في لغة العرب فقد أتى اللغة بما لا تعرف. ليست الباء للتبعيض، وقال ذلك ابن دريد كذلك، فلا تعرف الباء بإمال التبعيد في اللغة. إذن قدر المسح في الرأس ما هو؟ الرأس كله. يبدأ المقدم من رأسه حتى ينتهي لقفاه، ثم يرجع إلى المكان الذي بدأ إيه؟ الذي بدأ منه. طيب، والمرأة شعرها طويل تنتهي إليه، إلى مؤخر الشعر أو إلى القفا؟ إلى القفا، إلى القفا، لا إلى منتهى الشعر، ولكن إلى القفا ثم تعود مرة ثانية. طيب، من سرحة تسريحة معينة مش عايزة تهديها، نقول تركت سنة. لو مسحت إلى المؤخرة ولم ترجع يبقى تركت بقية السنة، لكن أجزاءها ذلك. ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا. هنا إجمال أيضا في الحد، كلتا رجليه إلى أي حد لم يرد مجمل، لكن فصلته الأحاديث الأخرى مع الآية إلى الكعبين. إلى الإيه؟ إلى الكعبين، والكعبان هم العظمتان الناتئتان في من أسفل الساق مع أعلى القدم. العظمتان ذاتان. أما ما تمشي عليه فهذا اسمه عقب، ففرق من العقب والكعب. وأن فرضية الرجلين الغسل وليس المسح. العضو الذي يمسح وماذا؟ فقط الرأس. وخالف الروافض في ذلك، في أمور. الأول أنهم قالوا يمسح على الرجل، فالرجل عندهم تمسح لا تغسل. وثانيا فحد المسح عندهم أعلى القدم، الأعلى اللي هي اللي هي بعد الأصابع بشوية، بتلاقي مكان عالي، هو ده الحد عنده. يبقى المسح، وهذا لم يرد به دليل قط، والحد، فهذا أيضا حددوه من عندهم وليس واردا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلفقوا في هذا كما لفقوا في غيره. ثم قال رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. يبقى رفع الأمر إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في دليل على أن الصحابة كانوا يرقبون عبادة النبي، بل ربما تكلفوا في ذلك وتحملوا، مثل ابن عباس كما جاء في الصحيحين رضي الله عنهما، لما كانت ليلة ميمونة خالة ابن عباس وكان غلاما، جاء إلى بيت ميمون لينام الليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف ابن عباس كان صغير لسه، غلام غلام، ولكن أراد أن ينقل عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل. هو يرى النبي في النهار، لكن يريد أن نخرج العبادة ليلا ليلا، فأراد أن ينقل العبادة. فيدخل فين؟ في أي يوم؟ عائشة ولا حفصة؟ يدخل في يوم خالته. وهذه كانت من منافع تعدد النبي صلى الله عليه وسلم، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، من الحكم التي عدد نبيه من أجلها، أو شرع الله لو تعدد، أن الأمة تتسع لنقل هذه النبي. ما أنت ما تدخل فيهم خالتك، وده يدخل فيهم ابنته، وده يدخل فيهم أخته. ابن عمر يرى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة يقضي حاجة مستقبل الشام مستدبر الكعبة، يوم ينقل لنا. ابن عباس يدخل في يوم ميمونة لينقل لنا عبادة النبي ليلة. لكن العجيب أنه صغير ومع ذلك دخل فنام معهم. فلما دخل النبي وسأل عن الغلام قالت: نام الغلام، نام الغلام. الغلام ما نام ولم يأتي لينام أصلا، وإنما أرام أنه نائم وجلس يرقب متى يقوم النبي صلى الله عليه وسلم. ونقل لنا لما قام النبي قرأ الآيات الأخيرة من سورة آل عمران، نقل لنا. وفي هذا جواز قراءة المحدث للقرآن من غير مس عند جماهير أهل العلم، لكن اعترض على ذلك بأن النبي ليس كغيره في النوم، فغيره تنام عيناه وينام قلبه، أما النبي فتنام عيناه ولا ينام قلبه. لكن نقول الصواب هو ما استدل به الجماهير من أن فعلا المحدث لو أن يقرأ القرآن من غير مس. ومسألة عدم نوم قلب النبي صلى الله عليه وسلم لا تعلق لا بهذه المسألة، فإن الأحكام تجري على الظاهر. نام النبي خلاص، نام النبي. هل ورد النبي نام ثم قام فصلى من غير وضوء؟ أبدا. حتى نقول له حكم خاص في هذا؟ لا. قال ابن عباس وهو يرقب: فقام فقرأ الآيات الأخيرة من سورة العمران ثم توضأ من شن معلق وضوءا خفيفا، يعني من قربة كده توضأ وضوء خفيف، ثم قام فصلى. قال ابن عباس: فقمت ففعلت مثل ما فعل. وهذا يدل على أن المحدث ابن عباس يقول: فقمت ففعلت مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قمت فقرأت ثم توضأت وضوءا خفيفا ثم قمت عن يساره صلى الله عليه وسلم. قمت عن يساره غلام ما يعرف. قال: فأخذني فأضارني عن يمينه فوقفت بجنبه. وهذا فيه أن الواحد يقف من الإمام لا موقف الصف، وإنما يقف بجواره. وإذا وقف عن جواره يقف عن يمينه ولا عن يساره؟ عن يمين، يقف عن يمين، ويقف محاذيا له أو متأخرا، يقف عند العقب. هذا المشهور عند الناس أن الواحد إذا وقف بجوار الإمام لابد أن يتأخر درجة، يجعل مقدم رجل عند مؤخرة رجل من الإمام، وهذا لا نعلم فيه سنة. قال: فوقفت بجواره، يعني بجنبه، ولم يقل ابن عباس متأخرا عنه، فتقف بجواره مباشرة كما تقف معه في الصف. إذن إن كان المأموم رجلا وقف بجوار الإمام واحدا، أما إن كانت امرأة فإنها تقف من الرجل موقف الصف. وكل هذا ورد به السنة، فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أنس وجدته فصلى بهم في البيت جماعة، أما أنس فوقف بجوار النبي. قال: والعجوز من ورائنا، وحده وقفت من وراء النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة تقف من الرجل موقف الايه؟ الصف، ولو كانت واحدة. طب حتى ولو كانت الزوجة أو الابنة، يمكن لعل هذا إذا لم تكن زوجة أو بنتا نقول ولو كانت زوجة، فإنها تقف موقف الايه؟ الصف. هذا في الصلاة وهي ابنتك قد تقف منك موقف الصف، فما بلا في طابور العيش تقف منك موقف الثوب الثوب، وما لا في قاعات الدراسة في المدارس والجامعة تقف منك وتجلس منك مجلس الثوب. فإن تكلمت وفتحت شفتيك بشيء قالوا عنك إنك متشدد. خير صفوف النساء أولها والآخرة وشرها، وخير صفوف الرجال وشرها. طبعا الشر هنا نسبة، ما يبقى الشر يعني أنه يأثم، لكن يعني على قلة الأجر. ولهذا تبدأ صفوف النساء من الخلف بينما تبدأ صفوف الرجال من المقدمة. شوف الشارع فصل بين الرجال والنساء دي حتى في أماكن العبادة وفي أوقات العبادة، لكن الآن جنبا إلى جنب. المرأة نصف المجتمع، ظلم للمرأة، هضم للمرأة أننا نجعلها رتبة متأخرة. ليه؟ هي التي تتقدم، وأصبحت الآن هي التي تتقدم، وأنت ابحث لك عن مكان. هي المديرة، وهي الرئيسة، وهي الوزيرة، وهي المشيرة، وهي كل شيء، وأنت في المؤخرة تذهب إلى الرئيسة. هذا تغيير. ولو كانت الرئيسة هذه مشروعة لكانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك، سيدات الأمة. لو كان كذلك لكنا سيدات الأمة. لكن ما يقال حتى بعض العلم لا يرى حتى قول السيدة، السيدة عائشة، السيدة كذا، ما يقال. لكن عائشة رضي الله عنها، ولهذا لم يرد قط في هذا، انه في رواة الحديث او كذا قال واحد السيدة عائشة، وانما عن عائشة رضي الله عنها الى اخره. من توضأ نحو وضوء هذا، نحو وفي رواية مثل، ما الفرق بين النحو ومثل؟ أو هما واحد؟ قال لا، هما مختلفان في المعنى. أما نحو مقارب، وأما مثل مماثل من كل وجه، ولهذا الله قال ليس كمثله شيء. وينبغي أن تحمل رواية مثل على نحو، فقد تستعمل بما يقارب إذا دلت القرينة على ذلك، وهي هنا دالة، لأن من الذي سيتوضأ مثل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حذو القذة بالقذة؟ لكن نحن نتوضأ نحو وضوءه صلى الله عليه وسلم، يعني أننا لا نمثل من كل وجه، لا من نية الوضوء ولا من التعبد به ولا من الصفة الظاهرة، ولكن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أكمل وضوء على الإطلاق. فالأجر على من توضأ وضوء النبي قدر استطاعته. من توضأ نحو وضوئه هذا، النبي يقول من توضأ نحو وضوئه هذا ثم صلى ركعتين، وهما سنة الوضوء، وهذا يدل على أن الوضوء له سنة. فإذا توضأت بليل أو نهار فصلى ركعتين سنة، إلا إذا أردت أن تدخل في الفريضة فإنهما يسقطان ويدخلان في الأجر إن نويتهما، أو تدخل المسجد فتجمع بينهما وبين ناحية المسجد وبين سنة الظهر فلا بأس على الصحيح. ثم صلى ركعتين، على وصف معين، ما هما؟ لا يحدث فيهما نفسه، لا يحدث فيما نفسه، هذا شبه مستحيل بشيء أبدا، حتى ولو طرأ الشيء ثم طردته، الذي يترجح أنه لو طرأ شيء، طرأ فكر رحمك الله، فرددته أنك لا تحرم من الأجر، لكن استرسلت معه رحمك الله، دخلت السوق واشتريت ودفعت ورجعت راكب توك توك ودخلت الحاجة، دخلتها المطبخ، ثم قامت زوجتك بإعدادها، ثم أكلت مع التسليم، كما قال شيخنا شيخ الغديان، يقول إن رجلا دخل الصلاة ثم في نهاية الصلاة قال يا إمام، قال نعم، قال أنت أنقصت ركعة، قال إزاي؟ فيش حد يعني تذكر هذا اللي أنت إزاي أنقصت ركعة؟ قال إن أنا دخلت السوق واشتريت، لكن لم أدفع بعد، يعني هو كان دايما سوقه معه، بس المرة دي نقص، ما لم يتم الصفقة في الصلاة، فيما في ركعة نقص، في ركعة نقصت. فالاسترسال يتنافى مع هذا الأجر، لكن لو طردت فيرجى لك الأجر إن شاء الله. طيب، هل يستثنى من ذلك الفكر الديني؟ يعني لو أنت مثلا في الصلاة فوأنت فزنا في الفاتحة تقرأ مثلا الحمد، فاستحضرت كلام أهل العلم في معنى الحمد والألف واللام وجلست معك ركعتين ترجح، والفرق بين الحمد والشكر، هذه فكر ديني، هو فكر شرعي، هل يتنافى مع هذا؟ نقول يتنافى على الصحيح. لكن قد يعيش الإنسان مع الآيات بعلم بس ينتقل من علم إلى علم، فمع الحمد صار مركوزا عندك هذا، ومع مالك يوم الدين صار مركوزا في ذهنك شيء آخر، وهكذا مع التسبيح مع الحمد مع السجود، معاني الشرعية معك لكن معاني تتعلق بكل ما تأتي، لا أنك تعيش مع معنى إلى أن تفرغ من صلاتك. فالذي يترجح أن الإنسان يطرد هذا الفكر ولو كان فكرا شرعيا لأنه في غير محله، والمطلوب أنك تفكر وتتدبر كل شيء فيه في محله. غفر الله له ما تقدم من ذنبه، سبحان الله، بس هذا الفعل يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟ أيوة نعم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك. طيب أي ذنوب، كبائر أو صغائر؟ أنا تكلمت في هذه المسألة معكم كثيرا وقلنا بأن الجماهير على أن ذلك في الصغائر دون الكبائر، وذهب جمع من المحققين إلى أن ذلك في الصغائر والكبائر، وقلنا بأن الفارق بين القولين ما هو؟ أن الذين اشترطوا مغفرة الكبائر قالوا لابد من التوبة. قلنا وما التوبة؟ ذبح نفس أو خروج من مال أو طلاق امرأة أو عمل شهر، التوبة هي الاستغفار، استغفر الله ما لم يكن الحق متعلقا بمخلوق، خلاص استغفر الله بس، استغفر بصدق. والصلاة تحوي استغفارا ودعاء بالمغفرة، كم مرة تقول أنت بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي؟ استحضر الذنوب التي عليك سواء كانت كبائر وصغائر، وأنت تصلي فإذا فرط من الصلاة فقد تبت وصليت. وعلي نرى أن الخلافة لا يترتب عليه كبير أثر. أنا لو قلنا الجمهور ما رأيكم لو استغفرتم من ذنوبي في الصلاة تجزئ ولا لابد من الاستغفار خارج الصلاة؟ يقولون لا، لأن الاستغفار في الصلاة أوقع وأفضل. نقول طيب حاضر، وأنا أتوضأ إن شاء الله، إذا صليت ركعتين بعد الوضوء سأستغفر ذنوبي من ذنوبي في الركعتين. موافقون يا جمهور؟ نعم موافقون. يعني يغفر لي ما تقدم من ذنبي من الكبائر والصغائر؟ أيوة نعم يغفر لك ما تقدم من ذنبك من الكبائر والصغائر، إلا إذا كان الحق متعلقا بمخلوق وعليه فيمكن أن يغفر لك مع كل وضوء بركعتين، يغفر لك ما تقدم من ذنبك. هذا مع أن الوضوء نفسه محطة للمغفرة أيضا، فإسباغه مما يرفع الله به الدرجات ويمحو الخطايا، الإسباب. ثم تعالى إلى تفصيل وضوئي، فإن الذنوب كل عضو تخرج مع غسله، فذنوب الوجه تخرج مع غسل الوجه، وذنوب اليدين تخرج مع غسل اليدين، وذنوب الرجلين تخرج مع غسل الرجلين، وهكذا. يبقى هذا تفصيل في المغفرة ومحو الخطايا. ولهذا قال جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال رضي الله عنه أخبرني بأرجى عمل تعمله، فإني سمعت صوتا عليك بين يدي في الجنة. صوت علي بلال، والحديث في الصحيح، بين يدي النبي في الجنة، النبي يعلم صوت نعلي بلال، هو في الجنة. الجنة دي فين؟ فين ديت؟ في السماء. ونعلى بلال فين؟ في الأرض، إكراما لبلال. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يوزع الفضائل، ليه؟ لأن القوم جميعهم مقبلون مزينة، فلان إمام حافظ القرآن صلى بنا تراويح السنة دي الحمد لله، محدش بقى راجع يا جماعة، الحمد لله فلان هيصلي بنا الحمد لله، فلان يعلمنا، خلاص يا جماعة محدش حد يتعلم، بركة بس كده، العلم ده بركة، نتعلم كده على قدر البركة، يعني على قد على قدك كده، طالما الحمد لله في واحد يخون به خلاص، فلان بيجاهد ويقود جيوش خلاص مش مشكلة، احنا مش مشكلة. الصحابة ما كانوا كذلك أبدا. الصحابة حلبة سباق، كل واحد يرقب ما يفعله أخوه تماما ويحاول منافسته المنافسة المشروعة. لبلال النبي يقول أخبرني بأرجع عمل تعمل فإني سمعت صوتا عليك في الجنة. لعمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو دخلت الجنة فوجدت قصرا وجارية، قصرا جميلا واسعا وجارية حسناء بجوار هذا القصر. فقلت لمن هذا، لمن معه، قلت لمن هذا القصر الجميل ده؟ شوف لما قصر يلفت نظر النبي، ده قصر عمر في الجنة ملفت للنظر، لأن عمر في الدنيا ملفت للنظر. فقال، طبعا الصحابة عادين زيكم كده والنبي بيحدث مثل ما أحدث الآن، في واحد فيكم يتوقع بقى أنه يقع القصر عليه مثلا الصحابة. فقلت لمن هذا يا رسول الله، فقلت لمن هذا، النبي يقول لمن هذا، قالوا إنه لعمر رضي الله عنه، رضي الله عنه. فقلت فقال هذا لعمر، فلولا أني تذكرت غيرتك يا عمر لدخلته. فقال عمر وبكى وقال يا رسول الله، يا رسول الله أو عليك أغار، وهو يبكي رضي الله عنه. وهذا بلال، فإن سمعت صوتا عليك بين يدي في الجنة. في أرجع عمل قال يا رسول الله ما أحدثت حدثا بليل أو نهار إلا توضأت وصليت ما شاء الله لي أن أصلي. فهذا فيه فضيلة الوضوء وصلاة ركعتين، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. طيب لو أنا توضأت وضوءا حسنا لكن سرحت في الصلاة واستدركت، أو أخللت من وضوئي لكنني صليت ركعتين على أكمل وجه، فهل أحصل الأجر؟ هنا قاعدة ذكرها أهل العلم، وهي أن الأجر إذا رتب على وصف معين فلا بد من تحقيق الوصف حتى يتحقق الأجر. إن كان متعددا، شيئا متعددا، لا بد أن يحصل هذا التعدد. فهنا الأجر مرتب عليه، على فعل واحد أو فعلين؟ على فعلين، الوضوء نحو وضوء النبي وصلاة ركعتين لا تحدث فيما نفسك بشيء، مرتب على الاثنين. فمن حصل واحدا منهما يبقى ما حصل أجر، هو مأجور لكن ليس الأجر الخاص، ليس الأجر إيه؟ الخاص اللي هو غفر الله له من تقدم من ذنب. فإذا وقع الأجر على وصف مخصوص فلا بد أن إيه؟ لحصول أجر من حصول هذا الوصف. حديث عبد الله بن زيد زي حديث عثمان غير أنه فيه زيادات، مثلا قال فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، وهذا سبق الكلام فيه، وأن المضمضة والاستنشاق تكون بثلاث غرفات، يعني تجيب الغرفة وتجمع بين المضمضة والاستنشاق، تأخذ شوية والباقي تجعله في الأنف هكذا باليمنى، ثم الاستنثار يكون باليسرى، ثلاث غرفات بس. قال من الزيادة أيضا فغسلهما ثم أدخل يده فغسلهما مرتين إلى المرفقين، بينما في حديث عثمان كان كام؟ ثلاثة. فهذا فيه جواز، جواز الاقتصار على غسلتين في أعضاء الوضوء، وعلى جواز المفاضلة بين أعضاء الوضوء، فتجعل ثلاثا في هذا العضو واثنين في هذا العضو واثنتين في هذا العضو، لا بأس. هذا يدل على الجواز. أما السنية فهي أن تغسل الأعضاء ثلاثا، إذن يكون السنة عندنا الغسل ثلاثا إلا مسح الرأس، والجائز الاقتصار على ثنتين أو واحدة، أو الجمع بين الثنتين والثلاث في أعضاء الوضوء، كل هذا جائز لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا البخاري بوب قال باب الوضوء مرة مرة، باب الوضوء مرتين مرتين، باب الوضوء ثلاثا، يعني أن هذا محمول على الجواز في المرتين والمرة، أما السنة فثلاثا. وهذه مسألة انتبهوا لها لأنه قد يختلط معكم المسنون بالجائز في بعض الأحوال، ما يفعله النبي على خلاف عادته يدل على الجواز لا على السنية، فعله النبي ليدل على الجواز، أما ما واظب عليه النبي فهو السنة، ففرق بين السنة والجائز. طيب، وأيضا في صفة المسح، فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه، لم يذكر ثلاثا بينما عثمان رضي الله عنه ذكر ثلاثا. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء من تور من صفر، يعني من نحاس، وهذا يدل على جواز الوضوء من أنية النحاس، نحاس بخلاف الذهب والفضة عند بعض أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل فيهما فيقاس عليهما غيرهما، وهذا خلاف بين أهل العلم. طيب، هذه الزيادة في حديث عبد الله ابن زيد. حاصل الأمر أن هذه الصفة الواردة فيها فروض وسنن من الحديثين. أما الفروض فستة، فروض الوضوء ستة، النية يعني أن تنوي بغسل هذه الأعضاء على وجه مخصوص رفع الحدث، والموالاة مع الترتيب، ترتب مع الموالاة، ويمكن زعم شرطين، واحد أو اثنتين. الترتيب ما هو؟ الترتيب بين هذه الأعضاء، فلو قدمت الرأس على اليدين ارجع يمسح الرأس، وإلا لكان وضوءك باطلا لو اقتصرت على هذا. فالترتيب بين الأعضاء هو الفرض، أما الترتيب بين اليمنى واليسرى فإن هذا من السنة وليس واجب، فلو غسل يديه اليسرى قبل اليمنى هذا يصح وضوء، وأما الموالاة فهي المتابعة. وما حد الموالاة؟ حد الموالاة يرجع فيه إلى العرف، يعني ما لم يبعد طويلا، وبعضهم حدده بجفاف العضو، وهذا قد يكون إلى حد ما عرفا مضبوطا، يعني لو أنت بتتوضأ وخبط الباب ورحت فتحت وجيت أكمل وضوءك، لكن خبط الباب فتحت ضيف اتفضل رحت عملت له شاي قعدت معاه شربت من الشاي وبعدين بعد كده تكمل، لا ده كده انقطع الوضوء، تبدأ الوضوء من أوله. طيب، مع الأربعة اللي هو غسل الوجه، ويدخل في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق على الصحيح لأن لهما حكم الخارج ليس حكم الداخل، بدليل وضع رجل ماء في فمه ثم مج وصائم ما أفطر، ولو خرج طعام من جوفه إلى المريء ثم ابتلع إلى المريء فإنه لا يفطر، فإن خرج إلى الفم أفطر إذا خرج متعمدا. فهذا له يعني الأنف والفم لهما حكم الخارج للداخل وعليه فإنهما يدخلان معه. واليدين المرفقين فلو ترك شيئا بطل وضوء، يعني جزءا من اليدين بطل وضوء لحديث صاحب اللمعة. ومسح الرأس ومنه الأذنان، فقد جاء في حديث حسن الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس، فيدخل في مسح الرأس مسح أذنين. وهل يحتاجان إلى ماء جديد؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإن قال به بعض العلم، لكن السنة أن تمسح الرأس والأذنين بغير أخذ ماء جديد للأذنين لأنهما من الرأس. يجزئ، لكن خلاف السنة، لو قدم الأذنين على الرأس خلاف السنة، لكن يجزئ ذلك. ثم غسل الرجلين إلى الكعبين، يعني مع الكعبين، كما قلنا إلى المرفقين، يعني مع المرفقين، كذلك هنا مع الكعبين. وبقية الأمور الواردة سنة، بقية الأمور الواردة سنة، من غسل الكفين ومن التثليث ومن الترتيب بين العضوين إذا كان لشيء واحد زي اليدين أو الرجلين، وصلاة ركعتين بعد الوضوء، هذه من سنة الوضوء، والدعاء الوارد. فقد قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، كما ورد في صحيح مسلم، من قال أن إذا فرغ من وضوء قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. سبحان الله. ولهذا احنا ننصح أنفسنا وبعض إخواننا لما يجي يتوضأ، تلاقيه بيتوضأ هو وإيه جنبه أخ، ايه وعملت ايه بقى ورحت فين وجيت منين، خلاص خلص ويوصلان الحديث وبعدين وسوينا وعملنا، وهذا يكثر لا سيما في أزمات العبادة الاعتكاف، غسلت النهاردة ولا ما غسلتش، ولا عملت ايه ولا ما عملتش ايه، ويبقى الحديث معهما وينسى هذا الدعاء. لا، هذا الدعاء في فضل عظيم. شوف النبي يقول فتحت له أبواب الجنة الثمانية، ادخل بقى ادعو ربك سبحانه وتعالى بما شئت، يدخل من أيها شاء، تفتح لك أبواب الجنة. وتقول لا 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 مش عايز، مش وقته، مش وقته، ما كمل بس الحديث مع صاحبي أو أخي، أو يجلس من غير صلاة ركعتين وفيهما مغفرة الذنوب. هذه فضائل يا أخوان ما نتركها ولا نزهد فيها، بل ينبغي أن احنا نحرص عليها. فأيضا الوارد هو الدعاء بعد الوضوء. أما الدعاء أثناء غسل الوضوء فهذا لم يرد به سنة فيكون بدعة. اللهم أعطني كتابي يميني، وبعدين ولا تعطيني هي بشمالي، اللهم حرم وجهي على النار، وانت كل ما تغسل الوجه تقول اللهم حرم وجهي على النار، اللهم اغسل، تغسل يدين تقول اللهم كذا إلى آخره. هذا لم يرد، إنما الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء عقب الوضوء. حكم التسمية في الوضوء اختلف أهل العلم فيها بين الوجوب والاستحباب، والذي يترجح أن التسمية سنة كما قال الجمهور. قال الإمام أحمد لم يثبت في التسمية شيء، لم يثبت فيها شيء. أما حديث الوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أو لم يذكر الله اسم الله عليه فهذا مختلف في تصحيحه، فقد ضعفه كثير من العلماء وإن حسنه البعض، لكن على فرض صحة الحديث أيضا لا ينهض للاحتجاج بالوجوب، وذلك لأمرين. الأول أن الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكروا التسمية. معنى حديث عثمان ومعنى حديث عبد الله بن زيد ما في تسمية، ولو كانت التسمية واجبة لما تركوها. هذه واحدة. الثانية أن معنى لا وضوء أن النفي هنا كما هو معلوم في نصوص الشرع تارة يتوجه إلى الصحة وتارة يتوجه إلى نفي الكمال، والمتعين هنا أن يتوجه إلى نفي الكمال لأن الذين رأوا وضوء النبي لم يذكروا البسملة، فغاية ما في الحديث أن يحمل على نفي الكمال لا نفي الصحة، هذا مع القول بالصحة الحديث. فالتسمية سنة على رأي الجمهور وهو الراجح. هذا تقريبا ما يتعلق بالوضوء. أيضا من سنن الوضوء السواك، فالسواك سنة ليس من سنن الصلاة فقط بل أيضا من سنن الوضوء، من سنن الوضوء. نعم. هذا كلام فيه نظر، لأنه قصر على إحدى الموضعين من غير داع، وقد ورد الموضعان، ورد الوضوء ورد الصلاة، فنقول فيها بالوضوء والصلاة، وأن من سنن الوضوء وسنن الصلاة. كونك تقصر هذا على الوضوء فقط من غير الصلاة، نقول ما الدليل؟ ما الدليل؟ فهذا فيه نظر. لكن قاله المالكية لا لأن أننا نقصر السواك على الوضوء دون الصلاة لإمكان الجمع بينهما، وإنما قاله المالكية لأن عندهم يرون أن التسوك في المسجد مما يتنافى مع آداب المسجد. ليه؟ لأنه يحصل به تلوث، فقد تتفتت أجزاء من السواك فتقع على الأرض. وأشد الناس أو أشد المذاهب في مراعاة احترام المسجد وغير ذلك المالكي. ولهذا ذكر الطرطوشي رحمه الله في كتابه الحوادث والبدع جملة كبيرة في آداب المساجد، جملة كبيرة جدا جدا، يتقدم هؤلاء المالكية فهم يتشددون في هذا جدا، ومن ذلك أنهم ما يرون السواك عند المسجد، ويحملون خبر عند الصلاة العندية لا تعني الملازمة بل عند إرادة الصلاة، فلو تسوكت قبل دخول المسجد ثم دخلت المسجد حققت عند كل صلاة. ولكن هذا أيضا فيه نوع مبالغة ولم يقل به أحد فيما نعلم غير هؤلاء. فاتباع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى عند كل صلاة وعند الوضوء أيضا. فالسنة السواك هنا وهناك، لا سيما أن استعمال السواك قبل الصلاة فيه إظهار لهذه السنة حتى يقتدي بالإمام من يقتدي من الناس، ولأنه قد يحصل تغير للفم إذا بقي الإنسان مثلا فترة في المسجد. يعني مع ذلك نقول المعتكف لا تتسوك على قول المالكية، لكن العلماء احترموا المساجد ورفعوا قدرها جدا ونقلوا جملة كبيرة من الأحكام التي لا توجد في مساجدنا الآن، حتى بعضهم ما كان يرى وضع المصاحف في المسجد. أو تعليق شيء في المسجد
أبدا، لا تقول شرايط ولا تقول لوحات ولا أي شيء من هذا أصلا. وهذا الذي أدركنا عليه مشايخنا، فمشايخنا كانوا يحذرون من وضع أي شيء في المسجد، لا لوحة ولا خلافة. لكن هذا من باب يعني احترام المساجد، وأنه لا يوضع فيها شيء يلفت الأنظار إلى غير الصلاة، ما يكون في شيء غير الصلاة. ولهذا نجد يعني وجدنا عند بعض مشايخنا زي الشيخ الفوزان ما كان يضع شيء أبدا، حتى إعلان الدرس، إعلان الدرس خارج المسجد على الجدار خارج المسجد، ما يعلنون عن في المسجد داخل المسجد أبدا، ما يضعون أي شيء، أغلق المحمول، أغلق الجوال، كل هذا على الباب برا، على الجدار، على الجدار خارج المسجد، ما يضعونه داخل المسجد. شيخنا الشيخ الأطرم وهو رجل كفيف كان يدخل يتحسس، إذا وجد ورقة شلها والدي إيه بعد ما يشيلها على طول، إذا وجد الورقة يشيلها على طول، لا يسأل هي دي إيه الأول، على طول إذا وجد ورقة شلها مباشرة، حتى تبقى المساجد على هذا. ولهذا مثلا تجد أحيانا الناس تصلي السنة والمسؤول عن المكتبة وبعض الإخوة عمال يتعارك ورا، انت ما جبتش الشريط ليه في بعد 3 ايام؟ اصلا كنت مشغول. لا انت مشغول ازاي، انت بقالك اسبوع، انت كذا، لازم ان تدفع يا شيخ، يجوز الدفع. وندخل بقى في روايات وحكايات او الى اخره. فحتى هذه المسألة، حتى هذه المسألة لو جعلت خارج المسجد اولى، نحن لكن لا نقول انها بدعة ولا نشدد في هذا، طالما ان هذه الاشياء في المؤخرة وانها لا تلفت انظار الناس، يعني تجيش تحطي مثلا مكتبة الشريط هنا وانا بقى طول ايه طول الصلاة عمال اقول الا رسول الله محمد حسان، او البدعة للشيخ مثلا محمد اسماعيل عمل فيها كم شريط، 10، يا 10 شرايط وانا عمال اصلي، فطبعا لا، فلا تجعل هنا في القبلة. لكن لو جاءت المؤخرة نحن ما نشدد بمعنى نحن نقول هذه بدعة ولا هذا حرام، لكن نقول لم يكن عليه هدي اهل العلم. لو جعلت الخارج احسن، يعني قدر الإمكان، إلا إذا خف الضياع، لكن قدر الإمكان لو جعلها في الخارج أحسن. وعلى من يضع مثل هذه الأشياء داخل المسجد أن يكون الأمر بإيه؟ بخفض صوت وبعدم تشويش على المصلين. في شيء يتعلق بالوضوء؟ بالوضوء نعم. ارجع اغسل الايدين وكمل بقى، وامسح الراس والرجلين طالما اثناء الوضوء. اذا انتهيت برضه مباشره ارجع، ليه؟ الوقت قليل. لكن صليت ثم تبين زي صاحب اللمعه، قاعد الوضوء والصلاه. الإحسان ده إيه؟ مثلا التثليث وكذا والدلك. يعني ماشي بقى لا. طبعا طبعا. لا لا ما يصلحش، ما يصلحش، يخرج يخرج، لأن الرجلين تغسل، لما ده هيمسح الآن هيجيب من لحيته ويمسح ويغسل، إلا إذا كان شايل خزان ماي هنا ممكن. سيأتيك إن شاء الله في باب مسح الخفين، سيأتي إن شاء الله الكلام فيه. ها؟ التسمية سنة. استنى. التسمية سنة. ها؟ نعم، قال الجمهور نعم. نعم. هذا من التشدد، ده متشدد ومتنطع، وهذا ما يصلح ولا يجزئ. ما تمضمض الآن؟ احنا قلنا المضمضة دخول ادخال الماء الى الفم وادارته، لكن اللي يمسح بالصابع كده هذا ما تمضمض الآن، لكن هذا من التشهد وياك عشان ايه ما فسدش الصيام. لا انا قلت سوك كمان، يعني الصواب انك في الصيام المضمضة والسواك، وليس فرق بين الصيام وغير الصيام، لم يثبت ابدا دليل في التفريق، انما هو قول مستحسن عقليا من عند بعض الائمة رحمهم الله تعالى انه بعد الزوال لا يتسوك الانسان. ليه؟ بنوه على انه هذا يزيل الرائحة المحمودة وخلوف فم الصائم، لأنه ورد أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فالسواك يذهب هذه الرائحة، لا أترك هذه الرائحة فلا تتسوك، لكن ما قال لا تتمضمض، ومع ذلك نقول هذا مرجوح. والسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند كل صلاة تسوك عند كل صلاة، والعصر صلاة ولا من الصلاة؟ صلاة وأنت صائم، ولو كان هناك شيء مستثنى لاستثناه النبي صلى الله عليه وسلم. خذ نعم بالنسبة بقى لبعض الأسوكة اللي يدخل فيها النعناع ويدخل الأطياب، لا هذه تمنع، هذه تمنع، هذه تمنع. نقصد في الوضوء نعبر بالنية وبالنية عن الفرضية أو الوجوب أو الشرطية، كلها يقال فرض يقال واجب يقال شرط. نعم. التخليل سنة إذا كانت اللحية كثيفة، كثيفة زي مثلا الحديث كده يكون التخليل سنة، أما إذا كانت اللحية خفيفة بحيث تظهر البشرة فهذا يجب غسل الوجه هنا كاملا ما في منطقة اللحية، لأن البشرة ظاهرة فيجب الغسل هنا عند المضمضة أو قبل الوضوء. نعم. إذا كان لهم مكان خاص، العلماء تكلموا في هذه المسألة، لو للنساء مسجد خاص هل بيكون شرها أيضا أولها وخيرها آخرها؟ الذي ينظر إلى العلة يقول لا، يقول لا خلاص انتفت العلة، والذي ينظر إلى العموم يقول يبقى الأمر، والذي يظهر إلى المسألة إناطتها بالعلة أفضل. فإذا كان في مكان آخر منفصل عن يعني عن مسجد الرجال فتكون صفوف النساء كصفوف الإيه؟ كصفوف الرجال في التقديم عليه السلام. نعم. بعد الوضوء خلاص انتهى بحل تمام، يكون هذا من باب الاقتصار على الواحدة او الثنتين بس، لكن لو احتاجت يعني واحد مثلا عنده انفلونزا وعنده رش ومحتاج بعد ما خرج الوضوء، هذا خارج الوضوء، دي للحاجة بس مش الوضوء، ما نسميهاش زي لو قعد ربع ساعة، هذا خارج الوضوء بقى خلاص انتهى الوضوء. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.